أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا أمس في الإيداع، في حكم الإيداع في البنك، مع التفصيل بين البنك الأهلي والبنك الحكومي والمشترات. ونتعرض هذا اليوم لمطلبين آخرين. المطلب الأول يتعلق بالبنك الكافر، مثلا البنك الأمريكي أو البنك البريطاني أو البنك الفرنسي، البنك الذي يرجع رأس ماله إلى الكافر، سواء كان الكافر شخصا أو كان الكافر حكومة. إذا كان رأس مال البنك يرجع إلى كافر شخصا أو جهة من الجهات، فما هو حكم التعامل من ناحية الإيداع والقرض بالنسبة لهذا البنك؟ بالنسبة للبنك الكافر توجد فيه ثلاثة آراء بين الفقهاء. الرأي الأول، وهو الرأي المشهور عند الفقهاء وذهب إليه السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله، مشى مع المشهور في هذا الرأي، وهو أنه البنك الكافر يجوز الإيداع فيه بشرط الفائدة، حتى لو الإنسان اشترط الفائدة فيه لا بأس بذلك. الإيداع بشرط الفائدة يعني الإقراض بشرط الفائدة الربوية، أن يقرض الإنسان البنك الكافر بشرط الفائدة الربوية جائز ما دام البنك كافرا. وذلك لرواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده ربا. يعني إذا الأب يأخذ من ولد ربا ما يخالف، الولد يأخذ من أبيه ربا لا ما يصير، أما الأب يأخذ من ولده ربا ما يخالف. مثلا الأب يقرض ولده، الأب تاجر ولده هم تاجر، يقرض ولده مثلا 100,000 ب105 أو ب110 لا بأس بذلك بناء على هذه الرواية. ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا، وليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. هذه الرواية لها مدلولان. المدلول الأول: نأخذ منهم ولا نعطيهم. يعني شنو نأخذ منهم ولا نعطيهم؟ يعني إحنا نقرضهم ونأخذ منهم فائدة ما يخالف، أما نقترض منهم ويأخذوا منا فائدة لا. فالاقتراض منهم بشرط الفائدة حرام، أما إقراضهم بشرط الفائدة جائز. نأخذ منهم ولا نعطيهم، يعني نقرضهم بشرط الفائدة أو نودع الأموال بشرط الفائدة، هذا أمر جائز. نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. المدلول الثاني للرواية: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا. يعني الكافر الحربي، عندنا نوعين من الكافر: الكافر الذمي والكافر الحربي. الكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه ذمة، يعني لم نعقد معه عقد الذمة. الكافر الذي لم نعقد معه عقد الذمة يجوز إقراضه بشرط الفائدة، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، يعني إذا كان الكافر حربيا. أما إذا كان الكافر ذميا يعني بيننا وبينه عقد ذمة، يعني الحاكم الشرعي عقد بيننا وبينهم ذمة، فهذا يعامل معاملة المسلم، لا يجوز إقراضه بشرط الفائدة. هنا أنبه على مسألة، السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله يقول بأن عقد الأمان بمثابة عقد الذمة، عقد الأمان بمثابة عقد الذمة، والمقصود بعقد الأمان هو إعطاء أو تبادل الأمان بين الكافر وبين المسلم. مثلا لو أن شخصا ذهب إلى، لنفترض مثلا البلاد الغربية، لو أن شخصا دخل أوروبا أو دخل أمريكا، هو لا يدخل هذه البلاد إلا شنو؟ بفيزا، بتصريح. هذا التصريح معناه عقد أمان، يعني لا نجيز لك أن تدخل بلادنا إلا شنو؟ إلا بأن نكون آمنين منك وتكون شنو؟ آمنا منا. هذه الفيزا التي تطبع في جواز المسلم بمثابة عقد الأمان، يعني نجيز لك دخول بلادنا بشرط أن يكون بيننا وبينك شنو؟ أمان، فلا تعتدي علينا ولا نعتدي عليك. لذلك المسلم عندما يدخل هذه البلاد ملزم بهذا العقد، ملزم شرعا بعقد الأمان، فلا يجوز له مثلا استحلال أموالهم. مثلا يدخل افترض سوبر ماركت مثلا في أمريكا أو في أوروبا، يأخذ بعض أموالهم مثلا غيلة أو سرقة، لا يجوز له ذلك. لما؟ لأن بينه وبينهم عقد أمان. أو فلا يجوز له الاعتداء على أموالهم أو الاعتداء على أملاكهم، لأن بينه وبينهم عقد أمان. بخلاف السيد الخوئي لا يرى هذا العقد، يقول ماكو عقد أمان. يعني لو أن شخصا ذهب إلى بلدانهم يجوز له الاستيلاء على أموالهم، لأن أموالهم لا حرمة لها. سيد الثاني يقول لا، هناك عقد أمان، هذه الفيزا تعتبر عقد أمان، لذلك هو آمن منك وأنت آمن منه، فلا يجوز لك الاستيلاء على أمواله إلا بطريقة قانونية، ببيع، بهبة، بإجارة، وهكذا من قبيل الطرق القانونية. المهم نرجع إلى أصل المطلب، إقراض البنك الكافر، إقراض البنك الكافر بشرط الفائدة بحسب ما أفتى به المشهور جائز ولا إشكال فيه، ومنهم السيد السيستاني مشى على هذا الرأي. الرأي الثاني الذي يراه سيدنا الخوئي قدس سره يقول لا فرق في حرمة القرض الربوي بين البنك الكافر والبنك المسلم، حرام، جميع حرام، الربا حرام مع الكافر أو مع المسلم، القرض بشرط الفائدة حرام سواء كان الطرف الآخر مسلما أو كان الطرف الآخر كافرا، حربيا أو ذميا، لا فرق في ذلك. لما؟ لأن هذه الرواية رواية عمرو بن جميع التي قالت ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ضعيفة السند بنظر السيد الخوئي، وعمل المشهور، يعني المشهور الفقهاء عملوا بهذه الرواية وقبلوها، عمل المشهور عنده غير حجة. السيد الخوئي لا يرى عمل المشهور حجة، يقول حتى لو ذهب مشهور الفقهاء إلى العمل برواية معينة، عمل المشهور لا يجبر الرواية، ما دامت الرواية ضعيفة السند لا يعتمد عليها، وعمل مشهور الفقهاء بها لا يفيد فيها شيئا. بينما في رأي غيره مثل السيد الثاني يقول لا، حتى وإن كانت الرواية ضعيفة السند، إذا مشهور فقهائنا القدامى مو مقصود فقهائنا الحديثين، فقهائنا يعني الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام وكانوا بعد زمنهم بقليل، مثل المفيد، مثل الكليني، مثل الصدوق، يعني الفقهاء الذين عاصروا قسم من أهل البيت وعاصروا زمن الغيبة. هؤلاء الفقهاء أعرفوا بالنصوص منا لأنهم أقرب لزمان صدورها، فهم أعرفوا بقرائنها وملابساتها. فإذا ذهب المشهور من فقهائنا القدامى إلى العمل برواية يعتمد على عملهم بهذه الرواية وإن كانت الرواية ضعيفة عندنا، أو بالعكس إذا رواية صحيحة عندنا. لكن هؤلاء شنو؟ هؤلاء مشهور الفقهاء القدامى ضربوا بها عرض الحائط، أعرضوا عنها. إذا أعرضوا عنها لا نعمل بها تبعا لمشهور الفقهاء. على كل حال سيد الخوي لا يرى المشهور حجة، فحينئذ لا يعمل بالرواية، فحينئذ يفتي بأن الربا محرم مع أي طرف كافرا كان أو مسلما، لا فرق في ذلك. خب لو أن إنسان مثلا أقرض الكافر ارتكب المحرم، ترضى إنسان قال أنا ميه أنا أرتكب هذا المحرم، أودع المال في البنك الكافر، في البنك الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني، أودع المال فيه بشرط الفائدة، ارتكب المحرم. الآن هم أعطوه الفائدة، ماذا يصنع بها؟ يقول السيد الخوي صحيح هو ارتكب المحرم لكن يأخذ الفائدة، ما يفعل. المعاملة محرمة، يعني الإيداع بشرط الفائدة معاملة محرمة، لكن لو ارتكب المحرم وأعطي الفائدة يأخذها ما يخالف. لما؟ لأنها مال كافر، ومال الكافر يجوز الاستيلاء عليه، لا حرمة له. فإذا أعطي الفائدة يجوز له أخذ الفائدة وإن كان قد ارتكب المحرم في عقد المعاملة، يعني إيقاع المعاملة كان محرما، لكن الآن عندما قبضها، عندما أعطي الفائدة يجوز له أخذها والاستيلاء عليها وتملكها بلا مانع، إذ يجوز الاستيلاء على مال الكافر. الآن بين إخوان، لو فرضنا أن هذا البنك بنك مشترك بين الكافر والمسلم، يعني مثلا بريطاني مع مجموعة من المسلمين أو فرنسي مع مجموعة من المسلمين، تارة يكون البنك مشترك بين الكافر وبين الدولة، تارة يكون البنك مشترك بين الكافر وبين المسلم الأهلي. إذا كان البنك مشترك بين الكافر وبين الدولة، يعني الدولة لها سهام والكفار مثلا حكومة فرنسا أو غيره لها شنو؟ سهام، فالسهام مشتركة بينهما. خب هذا إذا استلم الربح، إذا استلم الفائدة، إذا استلم الفائدة من هذا البنك، كم نسبة الدولة في هالفائدة؟ كم نسبة الكفار جنو في هذه الفائدة؟ افترض الدولة لها نصف والكفار لهم نصف، فهذه الفائدة تنصف نصفين، صح لو لا؟ نصف منها بما أنه للكفار يجوز الاستيلاء عليه، استيلاء على مال الكافر بعد، والنصف الآخر بما أنه يعود للدولة هذا يعامل معاملة مجهول المالك. ذكرنا أمس حكم مجهول المالك، يعني هذا المجهول المالك قسم منه يتصدق به على الفقراء وقسم منه شنو؟ يتملكه لنفسه. أما إذا افترضنا أن هذا البنك مشترك بين الكافر وبين المسلم الأهلي، لا بين الكافر وبين الدولة، فحينئذ هم يعرف لازم شنو النسبة، بحسب النسبة كم للأهالي فيه، كم لشنو، كم للكفار فيه. بحسب مال الأهالي مثلا لنفترض نصف ونصف، الناس لهم نصف من رأس مال البنك، ومثلا فرنسا لها نصف آخر، نصف الذي يرجع للحكومة الفرنسية أو للكافر يأخذه، استولي عليه ماكو مانع، والنصف الذي يعود للأهالي هذا يرجع حسب ما ذكرنا أمس. سيد الخوئي ما يجوز أخذ الفائدة من البنك الأهلي، فهذا النصف الثاني لا يجوز أخذه. والسيد السستاني يجوز فيجوز أخذه، يعني هذا حسب اختلاف تقليده. في النصف الذي يرجع إلى الأهالي، في النصف الذي يرجع إلى المالك الأهلي، السيد الخوي لا يجيز أخذه، السيد الثاني يجيز أخذه، هذا ذكرناه آنس بيناه. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول وهو ما يرجع إلى البنك الكافر. المطلب الثاني الذي نتعرض له هو الاقتراض من البنك، هذا كان حكم الإقراض، حكم الإيداع، الآن نجي إلى حكم الاقتراض. أنا أريد أقترض، أنا أريد أبني بيت مثلا، أقترض من البنك، أو أريد مثلا بل أشتري سيارة أقترض من البنك، حكم الاقتراض من البنك. هنا نذكر أمورا في هذا المطلب. الأمر الأول يقولون الاقتراض بشرط الفائدة، هم يشترطوا عليه الفائدة، بعد البنك يشترط عليه الفائدة، الاقتراض بشرط الفائدة خاربا محرم. نفس الاقتراض جائز، الكلام في الشرط، المشكلة كلها شنو؟ في الشرط. ولذلك يقول العلماء في القرض الربوي يصح القرض ويبطل الشرط، هي المشكلة في الشرط، كما ورد في الرواية إنما جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط، هي المشكلة في الشرط. يعني مثلا الآن أنا إذا أجري قرض ربوي نفس القرض حلال مباح، ماكو في أي حرمة، ولكن الاشتراط عندما أقول أشترط على نفسي الفائدة أو أقول أشترط عليك الفائدة، هذا الشرط محرم تكليفا ووضعا، يعني تترتب عليه عقوبة وفي نفس الوقت هو شرط باطل لا يترتب عليه أثر، فالمشكلة هي في مشكلة الشرط. فالاقتراض بشرط الفائدة اقتراض ربوي محرم لا يجوز. خب ماذا نصنع؟ فالإنسان محتاج ابن بيته، شلون يقترض؟ مثلا محتاج يشتري سيارة، شلون يقترض؟ ما هي الحيلة؟ الحيلة أن يأخذ المبلغ من البنك الحكومي أو البنك المشترك، ما يأخذها من البنك الأهلي، يعني ما يأخذ من بنك لنفترض مثلا الراجحي، يأخذ من البنك، من بنك الرياض، من البنك الحكومي أو البنك المشترك، يأخذ القرض من البنك الحكومي أو البنك المشترك. لماذا؟ لأنه في البنك الحكومي أو البنك المشترك ما يقصد الاقتراض، يعني أنا من أجي ويوقعوني ورقة أنت تقترض من البنك 100,000 ب105 مثلا، أنا الورقة أكتبها عادي، بس أنا ما أقصد في نفسي شنو؟ الاقتراض. أقصد في نفسي أن أتوصل إلى الاستيلاء على مجهول المالك، لأن أموال البنك الحكومي، أموال البنك المشترك، أموال مجهولة المالك، فأنا أقصد بكتابة هذه الورقة، ما أقصد الاقتراض حتى يصير قرض ربوي محرم، أنا أقصد بكتابة هذه الورقة التوصل للاستيلاء على شنو؟ على المال المجهول المالك، ثم أنا أقبض هذا المال، الحاكم الشرعي أذن، الفقيه أذن في قبض مجهول المالك، أقبض هذا المال وأتملكه لنفسي، بعدين من أدفع الفائدة أدفعها من باب جبر، بعد أن أكون مجبور على دفعها فأدفعها لأنني مكره على هذا الدفع، وإلا إذا أقدر أتخلص منها ما أدفعها وأتخلص منها، ولكن حيث أنني مكره عليها أدفعها من باب الإكراه كأي شخص يكره على دفع مال. إذن في البنك الحكومي أو المشترك يجوز الأخذ، ولكن لا بقصد الاقتراض، بقصد استنقاذ، بقصد الاستيلاء على مجهول المالك. هذه الحيلة ما نقدر نخليها في البنك الأهلي، يقول لك والله انت روح إلى بنك الراجحي أو بنك الأهلي، الراجحي صحح معاملاته، بنك أهلي غير الراجحي فيه، نعم بنك أهلي خالص غير الراجحي فيه، لا يقول هذه كلها مشترك، بنك الفرنسي البريطاني الأمريكي يقول كلها مشترك، الدولة تساهم فيه. إذا كان بنكا أهليا خالصا قال الإنسان أنا بعد بروح بوقع الورقة وما بقصد بنك، هو بنك أهلي، أنا بكتب الورقة وما بقصد الاقتراض. صحيح أنت ما قصدت الاقتراض، لكن شلون تستلم الأموال؟ هناك تستلم الأموال لأنها مجهولة المالك، الفقيه أذن في استلامها، بس هذه الأموال مو مجهولة المالك، هذه أموال أشخاص معروفين، كيف تستلمها؟ المشكلة في البنك الأهلي هذه، حتى لو لم يقصد الإنسان الاقتراض وقع على الورقة لا بقصد الاقتراض، إذا أراد أن يستلم الأموال كيف يستلمها؟ هذه المشكلة، لأنها أموال ناس معروفين معينين وهم أصحاب البنك، كيف يستلمها؟ بأي نوع أستلمها؟ بشرط الضمان، هذا معنى القرض، ورجع إلى القرض الربوي. ما تقدر تستلمها بنية معينة إلا في البنك الحكومي، هو الذي يمكن أن تستلم الأموال بقصد الاستيلاء على مجهول المالك. هم يقول لك احنا نشتري عنك سيارة، تمام لو لا؟ فمو تريد سيارة؟ هو انت تريد السيارة، هذه السيارة قيمتها 80,000، احنا نشتري السيارة لنا ثم نبيعها عليك بأقساط مثلا 90,000، ماكو مانع منه، هذا لا بأس به، هذه المعاملة لا بأس بها. الكلام في القرض يعني الاقتراض الأموال منه، ده واحد بيبني بيته شو يسوي؟ ها؟ شلون الحل اللي دا يريد يبني البيت؟ يشتروا لهم يعني الاسمنت يشتروا هالشكل يسوي المعاملة؟ لا، الرز شيء آخر. نعم، على أي حال إذا كان الكلام في الاقتراض، اقتراض الأموال هو المشكلة، يعني المشكلة هي في اقتراض الأموال. الأمر الثاني هو أنه قد يقول قائل بأنه طيب البنك ليش ما يملك، يعني ليش انتون تقولوا أموال البنك الحكومي أموال البنك المشترك مجهولة المالك؟ ليش؟ البنك شخصية حقوقية فتملك، يعني العلماء علماء القانون يقسمون الشخصية إلى شخصية حقيقية وشخصية شنو؟ حقوقية. أنا مثلا الإنسان شخصية حقيقية، بينما المؤسسة شخصية حقوقية، الجمعية شخصية حقوقية، الشركة شخصية حقوقية، أيضا البنك شخصية حقوقية، هذا البنك اسم البنك، عنوان البنك، عنوان البنك شخصية حقوقية، مثل ما الشركة افترض شركة الاتصالات هذه شخصية حقوقية تملك، مو الأشخاص اللي فيها يملكون، نفس الشركة عنوان شركة الاتصالات يملك، يعني عنوان الشركة نفسه يملك، عنوان شركة الاتصالات هو الذي يملك، هو اللي يملك الأجهزة، هو اللي يملك الأموال، هو اللي يملك الأثاث، مو الأشخاص اللي يشتغلوا فيهم اللي يملكوه، الذي يملك هو عنوان الشركة. أيضا هنا عنوان البنك هو الذي يملك، ليش ما تقولوا بأنه يملك؟ عنوان البنك الحكومي، عنوان البنك المشترك نفس العنوان يملك، كما أن الشركة تملك، شخصية حقوقية تملك الأموال التي تحت يدها، فنتعامل مع أموالها معاملة المملوك، ليش نتعامل مع أموالها معاملة مجهول المالك؟ نقول لا، التفت إلى شيء، ما هو الفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية؟ الشخصية الحقيقية هي التي تباشر التمليك والتملك بنفسها، يعني أنا مثلا زيد من الناس، شلون أملك؟ أقوم أنا بنفسي بأن أشتري شيء فأملكه، أستوهب شيء فأملكه، أنا بنفسي أباشر عملي، أنا بنفسي أباشر التمليك والتملك، أملك أولادي مبلغ من المال، أملك من الشخص الآخر مالا نتيجة بيع، نتيجة شراء، نتيجة أي شيء، فأنا بنفسي أباشر التمليك والتملك. أما الشخصية الحقوقية مو بنفسها تباشر التمليك والتملك، من يباشر؟ مسؤول عنها، صح ولا لا؟ فرض هذه الشركة، من الذي يباشر التمليك والتملك؟ يعني من يقوم بتمليك هذه الشركة؟ المسؤول، المسؤول عنها يشتري أشياء فتدخل في ملك الشركة، أو يبيع أشياء فتخرج عن ملك الشركة، فالذي يباشر عملية التمليك والتملك هو الإدارة المسؤولة عن هذه الشركة. إذن لابد من وجود ولي على الشخصية الحقوقية، ذلك الولي هو الذي يباشر التمليك والتملك. فإذا كان البنك حكوميا أو كان البنك مشتركا، إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا، عنوان البنك يملك، ما عندنا إشكال في عنوان البنك، لكن ما يقدر البنك يملك بنفسه إلا إذا شنو؟ المسؤول عنه هو الذي باشر العملية. فإذا كان المسؤول عنه لا ولاية له، كيف تدخل الأموال في ملك البنك وكيف تخرج منه؟ صار معلوم. هو البنك كعنوان يملك، احنا ما عندنا إشكال في عنوان البنك، نفس العنوان يملك، ولكن كيف تدخل الأشياء في ملكه؟ تدخل الأشياء في ملكه نتيجة معاملة، هل معاملة تحتاج إلى ولي؟ فإذا لم يكن هناك ولي على هذا البنك كيف يدخل في ملكه؟ صلاحية، من اللي أعطى الصلاحية؟ أدري من اللي أعطى الصلاحية؟ من اللي أعطى الصلاحية؟ الإدارة لا صلاحية لها، هذه الأمور بيد الحاكم الشرعي، صلاحيتها بيد الحاكم الشرعي لا بيد غيره. يعني مثلا نفترض الآن هذا مسجد، هذا مسجد إحنا نعيش، مسجد الإمام علي، هذا مسجد الإمام علي يملك لو لا؟ يملك، لكن كيف يملك؟ يعني مثلا يجي واحد يقول أنا أريد أهب هذا الدكان، أنا عندي دكان أريد أوهبه لمسجد الإمام علي، أخو كيف يدخل هذا الدكان في مسجد الإمام علي؟ لابد من وجود ولي لو لا؟ لابد من وجود ولي شرعي، لابد من وجود ولي شرعي يقول نعم تريد توهب هذا الدكان لمسجد الإمام علي، تريد توقف على مسجد الإمام علي، أنا كولي شرعي على هذا المسجد أقبض هذا المال، فإذا قبضته دخل في ملك المسجد. أو أنا مثلا الآن هذا الفرش، هذا الفرش، هذا الفرش ملك المسجد لأنه وقف على المسجد فهو ملك المسجد، وهذا الفرش خرب احنا نريد نبدله، كيف يخرج عن ملك المسجد؟ نريد نبيعه ونأخذ بثمنه شيء ينتفع به المسجد، كيف نخرج هذا الملك، كيف نخرج هذا الفرش عن ملك المسجد؟ بواسطة الولي. بعد الولي يقول أنا أبيع الفرش بولايتي على المسجد فيخرج عن ملك المسجد. إذن دخول شيء في ملك المسجد أو خروج شيء عن ملك المسجد بواسطة من؟ بواسطة من له ولاية شرعية على هذا المسجد، وإلا عنوان المسجد يملك لكن ما يقدر يملك بذاته، لابد بواسطة معاملة الولي. نفس الكلام في البنك، البنك الحكومي والبنك المشترك، والبنك الأهلي معروف ده كل مالكين إلى شنو؟ معروفين، فهم الذين يباشرون عملية التمليك والتملك. لكن في البنك الحكومي أو البنك المشترك، بما أن الإدارة المسؤولة عن تصريف هذا البنك لا ولاية لها شرعا على هذا البنك، فكيف تدخل الأشياء في ملكه وكيف تخرج من ملكه؟ إذن بناء على ذلك، أنا زيد من الناس جيت وأودعت في البنك شنو؟ 100,000 ريال. ما دخلت في ملك البنك، ليش؟ لأنه لم يقبضها الولي الشرعي على هذا البنك. بما أنه ما قبضها الولي الشرعي، لأن هذه 100,000 ما دخلت في ملكه. من يجي الواحد الآخر يقول أنا أريد منكم قرض، يسلموا شنو؟ 100,000. 100,000 تلك اللي أودعها زيد من الناس، سلموها للثاني. هذا المال مو مال البنك لأنه ما قبض الولي الشرعي، إذن هو ما زال على ملك الأول اللي أودعه. بما أنه ما زال على ملكه وأنا ما أعرف هذا الأول من هو، صار المال مجهول المالك. يعني مال يملكه شخص وأنا ما أعرفه، هذا مال مجهول المالك. فإذن بالنتيجة يكون التعامل مع هذه الأموال معاملة المال المجهول المالك الذي يحتاج الاستيلاء عليه إلى ماذا؟ إلى إذن الحاكم الشرعي. الأمر الثالث ما يتعلق بالبنك المشترك. البنك المشترك فيه خلاف بين الفقهاء، يعني الفقهاء فيه رأيان. الرأي الأول ما كان يذهب إليه السيد الإمام الحكيم قدس سره، أن البنك المشترك يتنصف، يعني أنا من آجي أخذ فائدة من البنك المشترك. البنك المشترك يعني شنو معناه؟ يعني قسم للدولة وقسم للأهالي. هذه الفائدة اللي أخذها من البنك المشترك تتنصف. شلون تتنصف؟ يعني بالنسبة ترب الأهالي لها نصف والدولة لها نصف، فالنصف الذي يعود للأهالي يجوز لي تملكه، والنصف الذي يعود للدولة شنو؟ أستأذن فيه الحاكم الشرعي وبحسب إذنه. قد يقول لي تصدق بالنصف فأخذ النصف، قد تصدق بالخمس وأخذ أربعة أخماس، على ما يقرره الحاكم الشرعي. أما على رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني يقولون لا، البنك المشترك كالبنك الحكومي، يعني تمام الفائدة، تمام الفائدة تعامل معاملة مجهول المالك، وإن كنت أعلم أن للأهالي سهاما وللأهالي يدا في هذا البنك، ولكن تعامل تمام الفائدة معاملة مال المجهول المالك. إن شاء الله أتحدث في اليوم الآتي عن السهام، شراء الأسهم البنكية والاكتتاب فيها، أتحدث عنها إن شاء الله في اليوم الآتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.